لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
اليوم راح نتكلم عن توسع ساري لباكستان من خلال قيادتها لجولة ألف لإحدى الشركات هناك. السوق المصري ثالث أكبر سوق، حصل على تمويل عام 2021 491 مليون دولار. راح نناقش السوق المصري ونشوف وش اللي قاعد يصير هناك بالضبط. البنوك المصرية بنفس الوقت قررت أنها تلعب مع الرياديين بدل ما تحاربهم، وقررت الاستثمار مبالغ تفوق 50 مليون دولار في صندوق تابع لGlobal Ventures يركز على التقنية المالية. وفي نفس السياق صندوق شروق من الإمارات أعلن عن إغلاق صندوق جديد بقيمة 150 مليون دولار، بحيث أنه يصير واحد من أكبر الصناديق الموجودة في المنطقة. وقتر ثاني ديكاكورن موجودة في المنطقة، ولدت في تركيا وحصلوا على تمويل يتجاوز 700 مليون دولار. وبعدها رح ننتقل لموضوع الحلقة الرئيسي، السوبر أبس أو التطبيقات الخارقة. وليد، بوجه لك سؤال على طول، متى آخر مرة قصيت أظافر رائد أعمال؟
أظافر رائد أعمال؟ ما قد قصيت أظافر أعمال رائد أعمال، لكن هذا اعتراف. لكن بعد ما قريت تغريدة بول جرام هذاني بديت أدور لي واحدة أونلاين.
هذه الموضة الجديدة ترى، هذه الموضة الجديدة. طبعا بول جرام كالعادة كتب تغريدة مثيرة للجدل، يقول إن عشان تعرف الفرق بين واي كومبينيتر وأي جهة تمويلية أخرى، لازم تعرف إن في يوم من الأيام جيسيكا اللي هي المؤسسة أو الشريك المؤسس لي واي كومبينيتر، واللي هي أيضا زوجته، قد شافها في يوم من الأيام تقص أظافر رائد أعمال قبل دخوله لاجتماع مع أحد الصناديق الاستثمارية.
يعني يعطيها العافية ما قصرت. وليد راجع حساباتك مدير صندوق.
بعد كوفيد عندي مهارات في قص الشعر، فأقدر أوظفها هنا كمان.
كلنا عندنا مهارات، السؤال هل هي جيدة ولا لا؟ قصينا.
هي صراحة النقطة جيدة. يعني الفكرة كانت عند بول، يعني كيف إنه نساعدهم في يعني في فهم المستثمرين، في إنه عندنا أهداف يعني مختلفة شوية عن بقية البيسيز، مين مالية فقط، أن نفهم الريادي الأعمال على المستوى الشخصي كذلك ونساندو. في مقولة أخرى لأحد البيسيز أنا دائما أكررها، إنه تراك المستثمر في نهاية الأمر يعني زي عامل محطة البنزين. رائد الأعمال يبني السيارة، يسوق السيارة، يجيبها لمحطتك. الفرق الوحيد بينك وبين عامل التقليدي أنك تختار أحيانا وش السيارة اللي تبغى تحط فيها وقود، لكن في الأخير أنت موظف، أنت تخدم الريادي الأعمال هذا، ولأنك تراهن عليه هو اللي ماسك الدركسون. فبالتالي أي شيء ممكن تساندو فيه راح تساندو. فيما يبدو في حالة بول وجيسيكا أيضا قصة الأظافر تدخل ضمن القيمة المضافة.
والله الوقود الوقود الأهم هالفترة، أن شفنا ساري تضع وقود كبير في باكستان بعد استثمارها قبل أسبوع أو أسبوعين في مصر، دخول قوي جدا بالشراكة كذلك مع شركة محلية في باكستان.
خبر كبير.
حجم السوق، يعني تكلمنا الأسبوع الماضي عن حجم السوق في باكستان وأهم التطورات اللي صايرة فيه. حجم سوق الجملة في باكستان يفوق 100 مليار دولار، في 4 منافسين أو 5 منافسين، من بينها بازار اللي حصلوا على جولة استثنائية الأسبوع الماضي، وداغستر اللي معاهم تايجر، أو معاهم عفوا كلاينر بيركنز، وريتيلو اللي موجودين أيضا في السعودية وفي باكستان. لكن اليوم ساري صراحة يعني صاروا أول شركة متواجدة في 3 أسواق إقليمية، اللي هي مصر من خلال الاستحواذ، والآن باكستان من خلال قيادة الجولة ألف بقيمة 21.5 مليون دولار. خطوة جريئة.
أنا أشوف جانبين مثيرات الاهتمام. النقطة الأولى اللي ذكرتها وليد قبل كم حلقة من الاستفادة من جولات التمويل الأكبر في التوسع السريع، وجزء كبير منها من خلال استحواذ كنا نتكلم هالمرة بالاستثمار. والنقطة الثانية هي أهمية يعني ما أعرف التفاصيل الداخلية، لكن أتصور كانت للمستثمرين السابقين في ساري كان لهم دور مهم في مساعدتهم لفهم كيفية قيادة الجولة وقيادتها بالطريقة المناسبة لتدعم استراتيجيا، لأنه شباب كانوا مركزين على العمليات مو مركزين على كيف أقود جولة استثمارية في دولة أخرى.
وبالفعل يعني لما نطالع الشركات الريادية في الجولات المتقدمة، يعني نتكلم عن جولة باء وفي حالة ساري جيم، وإن شاء الله نشوف غيرهم يعني يمشون فيها قدام، مسألة التوسع إلى الأسواق أخرى ضروري جدا في نمو الشركات هذه، وهو التسويق الفعلي للتقييمات اللي بعض الناس يشوفها أنها عالية. لا، إذا أنت قاعد تتخيل أن هذه الشركات عندها القدرة أنها تدخل أسواق أخرى وتنمو أيضا من خلالها، بالعكس يمكن راح نشوف تقييمات أعلى وأعلى خلال الفترة الجاية.
لفت نظري صراحة يعني استراتيجية الشركة في التوسع. كثير من الشركات تفضل أنها تسوي شيء بنفسها وبيدها، لكن صراحة نشوف في حكمة كبيرة سواء في خطوة مصر أو حتى الآن باكستان. يعني هذه أسواق معقدة ولها دهاليزها ولها قوانينها الخاصة. أنك أنت تطلع من السعودية وتحاول أنك تنشئ من الصفر هناك وتنافس منافسين محليين عندهم صناديق عالمية واستثمارات ضخمة، قد لا يكون يعني الخيار الاستراتيجي الأفضل. فأنا معجب صراحة بآلية التوسع، فيها نوع من يعني التواضع ومعرفة ما لا تعرف والإقرار فيه، يعني فخطوة إن شاء الله أنها في محلها وموفقة.
أتفق، يعني الدخول في عمليات استحواذ قد يكون إشغال أحيانا عن السوق الرئيسي، وهنا يعني بالطريقة هذه أنت تحافظ على التركيز اللازم بنفس الوقت تحافظ على خيار الاستحواذ فيما بعد، على بال ما تفهم السوق، على بال ما تشوف كيف الأداء لما تكون الشركة جاهزة لعملية الاستحواذ، إلا هم يعرفون بعض بشكل جيد وأوردي يعني عملية الدمج اللي كان مفروض تصير من الصفر، إلا في خلال سنة أو سنتين يكون قد تم جزء كبير أو جزء صعب منها، فيسهل عليهم الخيار هذا كذلك.
مع صرف ساري المبالغ مو كلها معلنة لكن مبالغ كبيرة من جولتهم السابقة، هل تشوفون في جولة كبيرة قادمة لساري؟
والله يعني على مستوى الصرف هذا اللي ما عندنا يعني بالضبط كم، لكن يبدو انه زي ما قلت عالي بلا شك. جولة دال يمكن تكون قبل نهاية السنة هذه، ومن حسن حظهم انه معاهم سنابل عندهم يعني جيوب عميقة نوعا ما، فعندهم يعني مستثمرين عندهم القدرة انهم يمولونهم يعني تمويل اضافي وسريع.
في هذه من جانب، وفي جانب آخر الإشارة اللي ترسلها للسوق عن عملية الاستحواذات وكيف أنه الاستحواذ والاستثمار قد يكون خيار جيد. يعني ساري لما دخلت في مورد في مصر خلال يعني أول شهرين من هذه السنة وصلنا تقريبا 18 استحواذ في المنطقة. لاحظوا العام الماضي كله على بعضه في أعلى التوقعات ما وصلنا ليمكن 45-46 استحواذ. فوصول الشركات اليوم إلى مراحل متقدمة واحتياجها للنمو السريع والنمو غير العضوي راح يسرع من عمليات الاستثمار أو الاستحواذ خلال الفترة الجاية، مو فقط على السوق اللي احنا نتكلم عنه هنا في عملية ساري، بل أتوقع القطاعات الأخرى يعني تشهد نشاط مماثل.
واللطيف صراحة في عملية التوسع هذه أنها تبدأ تفتح لك أبواب جديدة يمكن ما كانت حتى يعني في الحسبان. يعني أنت اليوم لما أنك تشتغل في سوق واحد أنت محصور بالسوق هذا، لكن مجرد انتقالك لسوقين ضخمين في المنطقة أو أكبر سوقين يعني بعد السعودية، أنت الآن فتحت باب التبادل التجاري بين البلد الثلاثة يعني دول هذه، وأيضا خيار التصدير والاستيراد بينهم، فتقدر تبدأ تشبك الموردين وتنمي الاسكيوز أو السلع المتاحة في كل الأسواق، وتمكن المصنعين في كل البلدان هذه أنهم ينتشرون بسرعة وبفعالية عالية للأسواق الأخرى هذه. يعني واحد يصنع بسكوت في مصر يمكن ما كان يقدر يروح يجي السعودية بسهولة لأنه يحتاج موزع وكل تعقيدات شبكة التوزيع، لكن اليوم من خلال ساري ممكن فجأة يصير في 30,000 بقالة، والعكس صحيح، شركة في السعودية تروح لباكستان وهكذا.
وفي أفكار ثانية معاذ كمان هذه تخدم يمكن المستخدمين، لكن في الجانب الآخر أنه يخدم التطبيق نفسه لما يتوسع يشوف أفكار أو تجارب في دولة أخرى وممكن ينقلها. يعني منافسة ممكن تكون كبيرة على سبيل المثال في جانب التمويل، ممكن يستفيدون من كيف أشياء اشتغلت وكانت فعالة في مصر ولا في باكستان ولا غيره ويجيبونها بعدين للمملكة، أو أشياء نفعت في المملكة ويروحون فيها في جزئيات معينة من المستخدمين. فيفتح أبواب كثيرة، طبعا لا يأتي بدون تحديات الدمج العمل مع الفريق الثاني وما إلى ذلك، لكن أعتقد بالصافي يعني بتكون شيء إيجابي.
أنا صراحة أنتظر رد العملاق النائم واللي هو الشركة المصرية مكسب، هي أول شركة فعليا في هذا السوق في المنطقة، وبدأت إذا ما خاب ظني عام 2018 وجمعوا أكثر من 100 مليون دولار إلى اليوم هذا، وهذا مبلغ قريب من اللي جمعته ساري اللي هو 112 مليون. شفنا ساري دخلت منطقتهم في مصر والآن راحوا باكستان أيضا. مكسب أخذوا استراتيجية شوي مختلفة، راحوا شمال أفريقيا، استحوذوا على شركة في المغرب قبل فترة، لكن يعني أتوقع بنشوف لهم جولة يعني استثنائية قريبا، وبنشوف يمكن رد على الدخول هذا، يمكن يجون السعودية، يمكن صراحة السوق بدأ يصير مثير جدا،
السوق بدأ يحمى. على سيرة مكسب والسوق المصري، مكسب كانت من ضمن 5 شركات في مصر، العام الماضي حصلوا على تقريبا 54% من كل الاستثمارات الجريئة اللي تمت في السوق المصري. طلع تقرير مؤخرا من ماجنت يتكلم عن المنظومة المصرية، وكان صراحة فيه يعني أرقام ملفتة تدلك على النمو اللي قاعد يصير في السوق هناك. طبعا السوق المصري من أكبر أسواق المنطقة وأكثرها أيضا عمقا بالكفاءات، فيعني ما في مفاجآت هنا، لكن يظل الأرقام اللي شفناها تدعو للتفاؤل.
من أهمها نموهم بشكل عام، يعني أكثر من 100% بين خلال 3-4 أعوام السابقة، ومشاركة أكثر من 100 جهة استثمارية. لكن أنا اللي الرقم اللي صراحة كان كبير بالنسبة لي اللي هو 7 تخارجات في السوق المصري العام الماضي، 5 تخارجات بالسوق في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، فكانت يعني شيء كبير وتوريك أنه في عمق فعلي للسوق، أنه تقدر تبدأ شركة ريادية ناشئة وفي ناس ينظرون لك بجدية وينظرون للإرباك اللي قاعد تسويه بجدية، وفي تخارجات معقولة يعني لك.
والناس هذول اللي ينظرون ليسوا من داخل المنطقة فقط، يعني حسب التقرير كان في 124 جهة استثمارية شاركت في الجولات العام الماضي، نصها من خارج المنطقة. واي كومبينيتر كانت من ضمن أنشط المستثمرين ب5 استثمارات أو أكثر في السوق المصري.
ومصر يعني في هذا السياق العام الماضي 2021 طبعا الإمارات أخذت أكثر من 1 مليار دولار كاستثمارات، بعدين السعودية 514 إذا ماني بغلطان، وبعدين مصر 491 تقريبا. فمصر يعني قريبة جدا من القمة، فما هي بعيدة. ويعني من أهم الأرقام أيضا اللي أنا شفتها، صفقة واحدة في مصر شركة حالا 120 مليون، فشركة واحدة أخذت تقريبا أكثر من يعني 22% من قيمة كل التمويل. وهذه نقطة جدا مهمة، أنه وأذكر حتى في يعني Endeavor، دائما منظمة Endeavor دائما تتكلم عن هذه النقطة، أنك أنت ما تحتاج إلا شركة أو شركتين أو 3 في المنظومة على أساس أنها فعلا تسوي عملية إرباك ويعني تسليح للمنظومة بشكل قوي، لأن الشركات هذه الضخمة لها ما يعرف بالريبل إفكتس أو
أنا قلت تخلق موجات.
بالضبط، تخلق موجات زي الدومينو إفكت يعني.
صحيح. وطبعا Endeavor يعني يعرفون الأشياء هذه لأنهم من الخبراء في نمو المنظومات، ولهم دائما تقارير في الموضوع هذا. فاللي يهمه موضوع المنظومات بشكل عام طريقة نموها أعتقد مراجعة تقارير إندفر مفيدة جدا هنا. الشيء الآخر يعني مصر جاية على مفترق طرق لثلاث أسواق، يعني احنا نتكلم عن مصر في السياق العربي، لكن أيضا مصر تنافس بقوة على مستوى الدول الأفريقية كذلك. فيمكن المنافس الأقرب لها هم نيجيريا، وبينهم يعني تنافس كبير في سواء في حجم الاستثمارات أو عددها، وعندك كذلك قرب مصر من دول حوض البحر الأبيض المتوسط ويعني بعض الدول الأوروبية. فبالتالي الشركات المصرية عندها خيارات كثيرة للنمو ونوعية الأسواق اللي تبغى تدخلها.
وهذا فعلا من الأشياء اللي لفت انتباهي في التقرير، أن حجم الاستثمارات في نيجيريا كانت تزيد عن المليار دولار في عام 2021، وهذا نفس الرقم تقريبا حق الإمارات اللي هي الأكبر على الأقل العام الماضي في المنطقة. مما يعني أنا استنتاجي أو قراءتي لهذا الرقم أن ما زلنا في السوق في يعني بدايات البدايات، يعني إذا سوق زي نيجيريا سوق يعتبر مغلق وما هو بعالمي واو إلى آخره، وفي عنده تحديات كثيرة، استطاع أنه يأخذ استثمارات بمليار، فالأولى والأجدى أن الأسواق حقتنا أنها تقدر تتجاوز هذه الأرقام وبسرعة كبيرة. وهذا اللي كلنا متوقعينه العام هذا، أنه بيكون استثنائي في أغلب الأسواق حقتنا.
نيجيريا طبعا على الجانب الآخر معاذ، أنهم حتى هم مغلقين بس فيهم 250 تقريبا مليون نسمة، فكثير من الحلول اللي تخدم المستهلك بشكل مباشر عندها دافع، يعني حاجتها للتوسع الجغرافي أقل، لكن طبعا فيه تحديات عندهم من تشريعات، من وصول البنية التحتية في كل مكان وما إلى ذلك. بس يعني أنا قراءتي مشابهة لك، بس ممكن مو بدايات البدايات، بدايات بس واحدة لنمو المنظومة. 250 مليون مقارنة بالعام العربي 400-450 مليون، يعني كدولة واحدة عندهم كثافة عالية جدا من السكان.
يعني ما شاء الله التطور هذا في المنظومة المصرية يخليني أسأل نفسي سؤال، واللي هو هل تقدر التشريعات المصرية أنها تواكب هذه السرعة بحيث أنها تخلق بيئة حقيقية مغرية وجاذبة للشركات المصرية بحيث أنها تبقى في مصر؟ واللي خليني أطرح هذا السؤال هو وجود تسرب لعدد من الشركات بعد ما تطلق منتجها وتلاقي موائم للسوق وتبدأ تجمع استثمارات، قاعدين نشوف عدد منهم يطلع للإمارات أو يطلع لدول أخرى بحيث أنه يضع مقره الرئيسي هناك. يعني شفنا مثلا شركة زي سويفل واللي راحت عن طريق السباك للإدراج العام نقلت مقرها إلى دبي، شفنا شركة زي فيزيتا اللي جمعت أكثر من 60 أو 80 مليون دولار أيضا بعد 3-4 سنوات نقلت مقرها خارج مصر. فهذا سؤال وتحدي أمام كل أعتقد الدول، أنه اليوم في إقبال وفي تمويل وفي قدرة بشرية على إنشاء هذه الشركات، لكن هل الدول هذه قادرة أنها تخليها عندها، ولا حيبدأ يصير التسرب هذا؟
أعتقد المنافسة في الحالة هذه يعني اللي احنا شايفينها الآن منافسة صحية. شفنا مثلا في السوق المصري الآن تشريعات طلعت للتقنية المالية في أكثر من جانب، والبيئة على الأقل التقنية المالية صارت مشجعة لدرجة أنه أكبر عدد من الصفقات راح للتقنية المالية العام الماضي. والعام الماضي كذلك اجتمع 3 بنوك مصرية، وهذا كان خبر ملفت وقتها بس ما كان في تفاصيل، الآن عرفنا يعني زيادة عليها. بس العام الماضي 3 من البنوك المصرية قرروا أنهم يحطون مليار جنيه مصري في صندوق الصناديق، هذا معناه صندوق يستثمر في صناديق أخرى للشركات المهتمة بالتقنية المالية في مصر، بالذات لما نتكلم عن موضوع الشمول المالي وتغطية الناس اللي ما عندهم قدرة للوصول إلى الخدمات المالية. الملفت بالنظر أن الصندوق هذا كان 10% منه مخصص للاستديو الشركات الريادية ونموذج البناء بالشراكة مع الشركات الريادية، فهذا يدلك أنه البنوك على الأقل هناك بدأت ترتاح لحركة الرياديين اللي في السوق المصري. التشريعات أيضا بدأت تشجعها، والأسبوع الماضي طلع خبر أنه Global Ventures حصلوا من هذا الصندوق ب 85 يعني في حصل مساهمة وأغلقوا صندوق انكلود ب 85 مليون دولار مخصص للأطروحة هذه. فهذا أيضا كان خبر ملفت يدلك أنه المنافسة الصحية بدأت تحرك للسوق هذه كلها بإذن الله.
والبنوك نفسها أعتقد كم منهم البنك المركزي المصري إذا ماني بغلطان،
صحيح
المفروض أنه يدعمهم على الأقل بفهم متطلبات التشريعات ويساهم في تسهيلها، أو على الأقل يقودها في طريق آخر إذا فعلا صعب تغيير التشريعات. فيمكن جانب الفنتك معاذ إن شاء الله يعني أمور مصر تمام، لكن السؤال أوسع على الأمور اللوجستية المجالات الأخرى كذلك.
عاد يعني أصلا المنطقة كلها وأعتقد أغلب الدول النامية كلها في سباق يعني لتسليح الشعوب بالخدمات المصرفية، لأن هذه يعني نسبة يعني اللي يسمونها البانكابيليتي أو وجود حسابات مصرفية أو خدمات مصرفية عند هذه الشعوب تعتبر الأقل في العالم. فاليوم يعني سواء في مصر ولا في باكستان ولا غيرها من الدول قاعدين نشوف استثمار يعني مشهود في مجال التقنية المالية، وفي سباق فعلا لتسليح الشعوب بالخدمات المصرفية.
حتى دوليا زي النيو بانك في البرازيل وكذا استفاد من هذه الفجوة الموجودة. طبعا في المملكة في السعودية يعني غير الوضع الخدمات لازم تكون فعلا لها قيمة مضافة غير الوصول المالي بنفسه زي ما هي في الدول مثل بعض فئات المجتمع في باكستان ومصر ودوليا في البرازيل وغيرها.
هل هذا برأيكم يفسر اختلاف ردة فعل البنوك في الدول هذه تجاه المنظومة الريادية في كل بلدانهم؟
أنا أشوف إلى جانب كبير أبو عبد العزيز، يعني في مصر أنهم يدخلون حتى البنك المركزي وبنك مصر إذا ما نبغلطان وجهة ثالثة في
وبنك القاهرة،
بنك القاهرة في الصندوق هذا اللي ذكرته، كأنه يقول طيب إذا تقدر تزيد نسبة الوصول بشكل عام وأنا عندي انكشاف عليهم فهذا جيد، وأنت يمكن عندك سبل أنا ما عندي ولا بتكلفني كثير أني أوصل لها وكذا. لكن في المملكة شوي مختلف الوضع، أن حنا نقدر نحل هذه القيمة المضافة بتطبيقات أفضل وعمليات أسهل أو إجراءات أسهل، فشوي أكثر يعني الدفاع من خلال الهجوم، يعني يهجمون ويشوفون هم إيش يقدرون يسوون لهذه الفئات وفي هذه الخدمات اللي ممكن تقدم. لكن لسه نشوف البنوك الرقمية اللي تمت الموافقة عليها نشوف إيش بيسوون، يعني ما حيكون ما أتوقع أنهم عملوا الفترة الماضية علشان يكونون أحد اللاعبين الآخرين يعني في المنظومة. أكيد أن عندهم شيء يعني في بالهم، يعني ممكن يكون شركات تمويل شركات صغيرة متوسطة، ممكن يكون تسهيل العمليات بشكل جذري وكبير يعني أكثر ما تستطيع البنوك، ممكن يكون الاستفادة من عدم الحاجة لفروع ومكاين الصرف وغيرها، وينقلون جزء من تقليل التكلفة إلى منتجات أكثر ربحية للعملاء. فعندهم كم يعني ذراع ممكن يستخدمونه، بس متحمس جدا أشوف كيف تصير المنافسة في البنوك في المناطق اللي فيها وصول مالي كبير زي السعودية والإمارات.
بس فعلا يعني قاعدين نشوف أن بعض البنوك في السعودية قاعدة تحاول أنها تنافس الشركات الريادية، وبعضها قاعد يحاول يقاوم بعض التقنيات يعني مثل تقنية التطبيقات البنكية المفتوحة وغيرها، وهذا شيء، وبعضهم يحاول يبني منتجات خاصة فيه، وأكيد شفتوا إعلانات في الشوارع وفي غيرها كثير من البنوك اللي قاعد يسوي محفظة واللي قاعد يسوي خدمات تمويل بالتطبيق وو إلى آخره. لكن هذا الشيء صراحة ذكرني ببودكاست أو محاضرة سمعتها مؤخرا لعميد التقييم أشوث، وكان يقول إنه هو يمتنع عن تقديم أي استشارة لأي شركة، والكثير طبعا يتواصل معه بحكم إنه يعني واصل وفاهم وذكي ما شاء الله عليه. يقول السبب بسيط، أنا عندي قاعدة واحدة أو نصيحة واحدة أقدر أقدمها لأي شركة، واللي هي تصرفوا كما يعني تصرفوا بحكم عمركم. كل شركة لها عمر معين، فإذا أنت كنت شركة مراهقة تصرف كمراهق، وإذا كنت شركة ناضجة عمرك 30-40 سنة تصرف بهذه الطريقة. فلا تجي أنت يعني مغزى حديثه أنه لا تجي أنت عمرك 40 تقول أبغى أتعلم مثلا مدري كرة قدم وانت في الأربعين ولا في الخمسين، لا هذه خطيرة عليك، هذه ممكن تجيب لك إصابة إلى آخره، فتصرف بعمرك. وكان يتكلم فعلا عن، حتى كان يتكلم عن شركات مثل فيسبوك وجوجل وغيرها، كيف أنهم وطبعا الشركات زي والمارت وجي إي أيضا، أنه كيف ما زالوا في محاولات مستمرة أنهم يطلقون منتجات جديدة وغالبيتها تفشل فشل ذريع ويخسرون خسائر كبيرة، لكن البزنس الرئيسي حقهم يمول هذه الخسائر.
كان أجدى يعني برأي يقول رجعوا الفلوس هذه كعوائد لمستثمريكم، صح؟
بالضبط بالضبط. فيعني عندي صراحة نقطة تساؤل هنا، هل هذه الاستراتيجية اللي هي استراتيجية منافسة التطبيقات المالية عوضا عن دعمها والتشارك معها والاستثمار فيها، يعني في بعض البنوك مثلا استثمرت في فينتكس في السعودية، أحد البنوك يعني حسب اطلاعي عوائدهم على استثمارهم في واحدة من الفينتكس يعني تجاوز 20 ضعف خلال آخر 4 سنوات، ففي فرص عظيمة. لكن تلقى أيضا بعضهم لا، حتى بادي يدخل لعبة الاستثمار الجريء، يبغى يأسس صناديق خاصة وهو ما عنده العضلة هذه ولا عنده المرونة والسرعة في 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 إتمام الصفقات وواء إلى آخره. فأنا صراحة من الناس اللي ضد هذا التوجه، وأشوف إنه لازم يعني هذه البنوك تفكر كيف نقدر مع بعض نكبر الكيكة، بدل ما أني أنا بحاول أضغط على هذولي وأحاول أني أطلعهم برا السوق وأحاول أني أنافسهم بشكل مباشر.
طبعا دائما في استثناءات، يعني شفنا مثلا أبل ومايكروسوفت يعني يعتبرون من شركات العمر
أمازون
كبير، يمكن أمازون أقل شوي أكر شباب شوي، لكن مايكروسوفت وأبل من السبعينات هم شغالين ولسه يعني نسب النمو عندهم تعتبر استثنائية. لكن أتوقع نقطة أسوأ أنه هذه كلها استثناءات، يعني محاولة إيجاد كسير الحياة هذه محاولة عبثية، والأفضل أنه تبحث عن الدور المناسب للمرحلة اللي أنت فيها. لسه المكسب موجود، الدخل موجود، لكن موقعك في السوق يتطور مع الوقت، ومحاولة التشبث بمكان واحد من خلال مثلا محاولات زي يعني أنه أنا أطلع بنفس العقلية اللي أنا استخدمتها قبل 20-30 سنة بمنتجات تنافس على تطلعات جديدة للسوق قد لا تكون مجدية.
بالضبط وليد، يعني هو فعلا ذكر هذه الأمثلة كأمثلة استثنائية وشاذة وهي ليست القاعدة. فنعم هذه الأمثلة موجودة، لكن هل كل بنك بيقدر يكون أبل أو بيقدر يكون جوجل؟ أنا أجزم أن بعضها ممكن أو قليل منها أو واحد منها ممكن، لكن لازم تعرف أنت موقعك من السوق صح وقدرتك صح على أنك تكون the apple of banking. يعني
هو المشكلة المصطلح نفسه يعني يخدع ناس كثيرين. لما تقول التقنية المالية كثير من الناس يعتقد أن الموضوع هي تقنية، طيب هذه تقنية وهذه تقنية سيم لا، هي عقلية مختلفة بشكل جذري تماما للتفكير في السوق. الحمض النووي هذا مختلف تماما، ومجرد وجود والله عندك مطورين وعندك رأس المال مو معناه أنك تفهم السوق الجديد تغير عليك تماما. فأحيانا بعض الناس يقول مفروض نغير التسمية، هي طبعا طلب متأخر جدا، لكن التسمية فعلا خادعة ناس كثيرين.
على وهذه في كثير من الشركات اللي تنجح في استمرارية الابتكار فعلا يحطون فرق مستقلة ويجيبونها في عدد من الحالات من برا من خارج الشركة، ويعطونهم صلاحيات ما يربطونهم بصلاحيات الداخلية، الموافقات والإجراءات الداخلية، يعطونهم يعني تحكم كبير وكأنهم شيء مستقل لكن مرتبط بالشركة، وليس أنا بس بغير طريقة اجتماعي اليوم أو الأسبوع الجاي وبنافس الابتكار اللي صار في السوق.
فعلا ويستخدمون يعني في مصطلح طلعت في جامعة أو كلية بابسون للأعمال لريادة الأعمال اللي هو الانتربنور.
yep.
الانتربنور هو رائد الأعمال، الانتربنور هو رائد الأعمال داخل منظمة كبيرة.
مصطلح أيضا مضلل جدا وخطير وسبب إشكاليات كبيرة. يعني تخيل هل انتربنور، شوف الانتربنور بلاجي واحد مشهور اسمه بلاجي بروفيسور قال هالثلاثة وأربع فروق عن الانتربنور عن الانتربنور الريادي الأعمال الفعلي. أولها قال الريادي الأعمال اللي بالسوق يقدر يحصل 20 لا، لكن تكفي إيه واحدة، إذا حصل نعم واحدة خلاص حقق يقدر يمشي، بينما اللي داخل المنظمة الكبيرة يحتاج 20 نعم، وإذا جاته لا واحدة وقفت كل شغله. غير مثلا توافق المصالح، غير كيف أشتغل مع الفرق، غير نظرة السوق لك، في إشكاليات كثيرة، وأحيانا تطلع لك المصطلحات اللي رنانة وجذابة لكن تودي الشركات هذه في داهية.
طيب نروح من الصناديق اللي ممكن تأسسها أو أسستها بعض البنوك إلى صندوق يعني ملك نفسه بنفسه، واللي هو شروق فنتشرز، صندوق الإماراتي اللي بدأ في أبوظبي بأول صندوق بقيمة 40 مليون دولار قبل يمكن 4 أو 5 سنوات. الآن أعلن الأسبوع الماضي أنهم قفلوا صندوقهم الثاني بداية 2 ب 150 مليون دولار، مع تركيز يعني على أسواق باكستان والسوق السعودي، خصوصا أنه مؤخرا افتحوا مكتب في الرياض. خبر لطيف صراحة. تكلمنا يمكن قبل كم حلقة على قلة الصناديق اللي فوق 100 مليون، فالآن صار عندنا صندوق إضافي جديد.
صحيح، واللي لفت نظري أيضا أنه ذكروا صراحة من ضمن الأشياء اللي راح يركزون عليها هي الأصول الرقمية، فلعل تفتح شهية الباقين وتشجعهم. على فكرة، على سيرة مكتب الرياض، يمكن كثير من الناس ما يعرفون أحد مدراء الصناديق هو من كوريا الجنوبية، اسمه تشين تشين. تشين نقل للسعودية بشكل كامل، عايش الآن في الرياض، وهذه من ضمن الأشياء اللي يبغى يركز عليها يعني. فوجود هالنوعية من المستثمرين تجيك من خارج المنطقة عندها الاهتمامات ملفتة بالنسبة لي.
نشوف تركيزهم أو الحجم أو المراحل اللي يشتغلون عليها، اللي حين يقولون ألف وما قبلها. فالصندوق فعلا يقدر يستثمر في شركات عديدة بالمئة وخمسين مليون، لكن مع اندفاع أو مع زيادة نمو الشركات ممكن حتى استثناء أو استثنائين للأطروحة الرئيسية يعني يستهلك جزء كبير من الصندوق. لكن النجاح يجيب نجاح ويحمس المستثمرين، فإذا سووا يعني نموهم كبير أكثر، تقريبا 4 أضعاف من الصندوق الأول للثاني، إذا استمروا في مسيرتهم إن شاء الله الموفقة، ممكن صندوقهم الثالث يكون فعلا كبير ويقدر يركز على الجولات المتأخرة بشكل جيد. خلينا نقول يعني يكتب شيكات لها وزن في كل جولة يدخلون فيها،
وهذا اللي نحتاجه فعلا. يعني ما زلنا أعتقد نفتقد الصناديق اللي حجمها 500 وفوق بشكل واضح، فإن شاء الله هذه خطوة يعني هي حب حب على قولتهم. فالآن بدأت تصير عندنا عدة صناديق فوق 100، إن شاء الله الخطوة اللي بعدها فوق 500 إلى ما نوصل للمليار إن شاء الله.
إن شاء الله. الحين الشركات في المنظومة إذا وصلت مستوى معين تدور صندوق من الخارج، ما في، فإن شاء الله نوصل ويصير عندهم خيارات،
إما صندوق من الخارج أو بعض الصناديق يعني اللي مدعومة من بعض الحكومات. فنحتاج يكون في صناديق مستقلة فعلا تقدر أنها تمول المراحل الباء والجيم، والحين ساري الدال.
شفنا على فكرة يعني صندوق من نوع مختلف ما نسمع عنه كثير، اللي هي صناديق الدين الجريء Venture Debt. فأيضا من الإمارات شفنا شعاع Capital Partners أطلقوا Venture Debt Fund، صندوق دين جريء، هو يزعمون أنه الأكبر من نوعه. أيضا ذكروا
250 مليون دولار،
يعني تخيل. وذكروا أيضا في الموقع أنه متوافق مع الشريعة، فهذه يمكن ميزة تنافسية بالنسبة له مع كثير من الشركات في المنطقة.
يمكن يبغى لها يعني حلقة أو نص حلقة على موضوع التمويل بالدين الجريء، لكن في له فوائد ممكن تكون ممتازة للشركات، خاصة لو نموذج عملها يعني بس يتطلب نمو أساسي سريع لكن ما يحتاجونه كرأس مال. وهذا الفكرة أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ممكن تفتح أبواب في المنطقة، حتى صناديق الدين الرأس مال الجريء العالمية ما تقدر تدخلها، فعندهم زي ميزة تنافسية بشكل تلقائي.
طبعا الدين الجريء يمكن ما كان مجدي كثير لما كانت المنظومة صغيرة، فلما نتكلم عن نضج المنظومة وتوسعها نبدأ نشوف طرق أخرى للاستثمارات، سواء الدين الجريء، دخول أكبر للملكية الخاصة، الشركات الاستراتيجية، فهذه كلها خيارات تنمو مع نمو المنظومة وتصير موجودة بشكل أكبر. وترى شفنا دخول لصناديق الدين الجريء في أكثر من جولة سابقا خلال سنة 21 و22، بس أغلبها جاي من خارج المنطقة.
إيه، تمارا أحد الشركات، تابي أيضا أحد الشركات، تراكر أيضا، يمكن في أكثر من 10 شركات يعني مؤخرا حصلت على هذا النوع من التمويل. بس دام يعني جبنا طاري، إيه طبعا تمويل جزئي وليس تمويل للجولة بالكامل، لكن دام جبنا طاري تمارا وتابي وتكلمنا عنهم قريب، طحت لي على دراسة صراحة وحبيت أني أشاركها معكم. كانت تتكلم عن يعني دراسة أجرتها باركليز فاينانس، ذراع التمويل لبنك باركليز في بريطانيا، على 2000 بريطاني من أعمار 18 إلى 24، وكانوا يتكلمون عن الآثار السلبية لاشتر الآن وادفع لاحقا. طبعا الآن بدأ يصير في عندنا بيانات، بدأت تطلع بعض المعلومات. في البداية كان في شوي نوع من الاحتفاء والهبة في نموذج العمل هذا، لكن من الأشياء الغريبة أو يعني لطيفة في التقرير أن 20% من مدخول هؤلاء الشباب من 18 إلى 24 قاعدة تروح للدفعات الشهرية حقت اشتر الآن وادفع لاحقا. 8% منهم توصلوا معاهم محصلين ديون، يعني طقوا عليهم سواء الباب ولا التليفون. و 12% عانوا من تخفيض في تقييمهم الائتماني. 50% يقول لك ندمان انه اشترى، لانه اشترى شيء ما يقدر اصلا يدفع قيمته في الحالة الطبيعية، لكن بما انها يعني جت على شكل دفعات، فبدل ما انت تشتري شيء ب1000 تشتري شيء ب1500 اللي هو المنتج الأفضل، لأنه نفسياً تعتقد أنه يعني تقدر أنك تشتريه. وفعلاً هذا أحد الوعود اللي تقدمها هذه الشركات لمحلات الإيكوميرس، محلات البيع الإلكترونية. يعني هم يعطونهم وعدين، الوعد الأول أني أقدر أكبر لك حجم السلة، وهذا ما يتم إلا عن طريق أنك أنت تدفع المستخدم أنه يقدر يشتري شيء أغلى من اللي كان يقدر يشتريه. والشيء الثاني انك بزيد لك اللي هو ما يعرف بالconversion rate او نسبة الشراء او نسبة التحول من متصفح الى 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 مشتري. فصراحة يعني اخر شيء بس بقوله، 60% من المشتريات كانت ما بين اشياء متعلقة بالملابس والفاشن والميك اب ومواد التجميل. فما ادري صراحة، انا شخصيا من الناس اللي يعني ماني متفائل جدا بتقديم هذا النوع من الخدمات لشباب في مقتبل أعمارهم، لسه ما عندهم النضج المالي الكافي إنه يعني يقدر يتصرف بالشكل الصحيح. وش رأيكم؟
أنا شخصيا أقول شوف البديل، يعني بالنسبة لي هي أفضل من البديل الحالي لكثير من هذول الأشخاص اللي لازم مثلا يروح إلى جهات تعمل تمويل خارج المظلة الشرعية أو المظلة المرخصة في السوق، لأنه ما في أحد يبغى يعني يمولهم. يعني شغلة ثانية، وهذه يعني حتى ذكرت في تقارير أخرى، أنه قد يكون مسار لكثير من الناس أنه يبني الملاءة المالية حقته، أنه يصير عنده سجل تاريخي لأخذ القروض وبناء. فإذا استعملت بالطريقة الصحيحة قد تكون إيجابية، لكن لا يعني إنه ما في أي أثار سلبية. هذه جزية. الجزية الثانية أتوقع يمكن التقرير أيضا يعني شاهد على إنه نموذج الأعمال نفسه يعني غير مستقل بحد ذاته، إنه وهذا اللي قاعدين نشوفه في الأسواق الدولية، إنه كثير من الشركات زي كلارنا وغيرها بدأت تتوسع إلى خارج عملية اللي اشترى الآن وادفع لاحقا، فاستخدمون هذه العملية فقط استحواذ على العميل، ومن ثم تقديم منتجات أخرى يتم من خلالها فعلا يعني أخذ الإرادة اللي فيه الاستمرارية.
أنا أشوف فيها جانب إضافي، اللي هو قد تكون فترة نضج للمستخدمين بشكل عام في كيفية الاستفادة من هذه التطبيقات أو هذه الحلول. يعني زي ما ذكرت معاذ، في ناس يقولون ما نقدر ندفع، في ناس ندمانين كذلك في التقرير أنهم استخدموا أو اشتروا أشياء أكثر من حاجتهم ولا قدرتهم. لكن لسه أشوف إن 20% من مدخولهم الشهري راح لهذه أو للدفع بهذه الطريقة، يعني إن فيه فائدة على الأقل ولو نسبة أقل من 20% إنها يوسع قدرة الاشترائية لبعض الأشياء، وقد يكون بعضها احتياجات، يعني يمكن حتى الملابس جزء منها احتياج يعني. فأشوف ممكن تكون فترة نضج الناس، خاصة هذه المرحلة الكلمة أو السمعة الورد أوف ماوث جانب كبير من كيفية النظر للخدمات والتطبيقات. فأتصور ما أتصورها تزيد بشكل كبير، يعني الأرقام مفجعة، على الأقل بعضها مفجع جدا. حبيت أوضح بس نقطة في التقرير، بعض الأرقام ظهرت بشكل كبير لكن لما تقرأ التفاصيل تشوف أنه لما يقارنونها بالتصرف الاعتيادي الفرق مو بعظيم، يعني أو أقل من المطروح. يعني مثلا يقول لك 40% أو 37% قالوا أنه صرفنا أكثر في ديسمبر وجانيوري، وهي فترة الأعياد مثلا في بريطانيا، من اللي نقدر عليه. طيب نسبة كبيرة جدا، لكن لما تقرأ تحت في التقرير يقول لك مقارنة ب 28% من المجتمع بشكل عام. فالأساس مو 0 و37، الأساس 28 ل 37، لا يعني أنها مو بزيادة بالثلث.
اي بس هذا ثلث بالضبط، يعني إيه؟ زيادة كبيرة هذا واحد. وتسمح لي يا عبد الله، يعني اليوم وليد ذكرت أنت نقطة أنه وش البديل. البديل المعروف والسهل على الأقل في الاقتصاديات المتقدمة هو البطاقة الائتمانية. البطاقة الائتمانية نقدر نتكلم عن مساوئها من هنا لبكرة، لكن بنفس الوقت هي بحد ذاتها فيها آلية ردع، لأنه أنت عارف أنه راح تشتري وراح تدفع نسبة فائدة، فما يكون عندك نفس الشهية عند الشراء. اشتر الآن وادفع لاحقا يعطيك شهية مفتوحة، لأنه يقولك ما في سعر فائدة، فيزيد من القابلية. وفعلا هذه البيانات قاعدة تؤكد هذا الشيء، أنه فكرة زيادة الconversion وزيادة حجم السلة يؤكد إنه الرادع قاعد يقل. فيجي هنا سؤال، إنه هل العالم يحتاج خدمات إنها تزيد الاستهلاكية عند البشر؟ يعني أنا هذا السؤال اللي من بداية ظهور هذا النموذج وأنا أتساءل يعني حوله.
معاذ دخلتنا في وسعت الدائرة 3 أضعاف مرة واحدة. يعني وطبعا الوجهة نظر الأخرى أنك تقول لك طيب أنا بس قاعد أسهل لك خيار، والخيار يبقى عندك وأوفرها الناس بعد 18 يقدرون يتخذون قراراتهم، وهذا جانب تسهيل. لكن معك نقطة كبيرة، نسب الفائدة في بطاقات الائتمانية إذا تخلفت عن الدفع تبدأ تصير أشياء يعني فلكية مقارنة بالصفر اللي قاعدين نشوفه ببعض هذه التطبيقات. لكن ترى في تطبيقات ما أذكر والله كلارنا ولا غيرها، في مرحلة توصل إذا تأخرت تبدأ تدخل نسب فائدة كذلك عالية جدا، لكن الناس تقول أنا أقدر أسويها بال4 دفعات ولا ال5 دفعات. هذه
أنا أتمنى زي ما في يعني أعتقد لما جت البطاقة الائتمانية كان الناس ما يدرون عن خطرها، فنتج عن هذا الشيء دخول كثير من الناس بالديون سواء محليا أو حتى في أمريكا وعالميا. ومع كذا صار موجة تعليمية تثقيفية حول العالم عن خطر الكريدت كارد، لدرجة أنها يمكن وصلت بعض المدارس أن انتبه من الكريدت كارد انتبه من الكريدت كارد. أنا أقول لازم نبدأ أو لازم يكون في موجة مواجهة أو شبيهة للتثقيف حول هذا النوع من المنتجات، لأنه في نهاية المطاف في نوعين من الديون، في عندك دين استهلاكي ودين استثماري. يعني دين تأخذه عشان أنك تستهلك، تشتري ملابس، تشتري ميكب، تشتري سيارة، ولا دين تأخذه عشان أنك تستثمر. أنا من الناس اللي يعني ما أشوف أنه المفروض أنك تأخذ دين عشان تستهلك، إلا طبعا في حالات شاذة لأسباب زي ما قال عبد الله احتياجات وليست يعني رغبات. لكن أتوقع هذا الموضوع ممكن يطول،
هذا موضوع دخلنا بالتشريعات والفلسفة التشريعية ورسم السياسات، يعني وين الحد الفاصل بين الشيء اللي يقرر عليه المستهلك والشيء اللي لازم المشرع يتدخل فيه ويوضح معالمه. فعلى سيرة التشريعات، أنا شخصيا يعني كنت سعيد جدا بسماع خبر هنا في السوق السعودي أنه هيئة البيانات والذكاء الصناعي قررت يعني تعمل خطوة جريئة وشجاعة تحسب لهم أنهم أجلوا تطبيق قانون جديد للبيانات اللي اسمه حماية البيانات الشخصية السعودية وإلى نهاية جون أو يونيو 2023. وتمت الخطوة هذه بعد ما أخذوا رأي العموم وسمعوا من السوق وشافوا أن السوق فعلا يعني يحتاج وقت أطول لتأقلم مع القوانين الجديدة هذه وأنه في بعض النقاط اللي تستحق أيضا أن تراجع داخل القانون نفسه. فكانت خطوة جيدة ومشجعة لأي واحد يبغى يستثمر يعني في السوق السعودي أنه تشوف تقسيم الأدوار كيف بدأ يتحسن في الحالة هذه.
وليد هل في يعني أنا شفت كان في ردة فعل من بعض المستثمرين في أمريكا أو الشركات الأمريكية، الغرفة التجارية الأمريكية وجهت خطاب وإلى آخره، وش يعني في هل في وضوح على وش كانت اعتراضاتهم أو وش بعض الأشياء اللي كانت موجودة في النظام اللي كانت يعني ما قدروا يستساغوها؟ يعني
هو يعني أول شيء يدلك على كبر حجم السوق السعودي واهتمام يعني مستثمرين من كل يعني جهة سواء داخليا أو خارجيا. النقاط أثيرت من مجموعة من يعني الناس في السوق على أساس أنه كيف تتعامل مع البيانات، خصوصيتها، ملكيتها، وين تخزن البيانات هذه، كيف تحذف البيانات هذه. فطبيعة يعني الحال أنه فيها تعقيدات معينة، فيها مساحة للرأي من أكثر من جانب، فوجود المدخلات وهذا اللي طلبته السدايا من الأساس. فلما جت المدخلات وأخذوها بالاعتبار قرروا في الأخير أنه التريث هنا يمكن هو الخيار الأفضل، وبالتالي أعطوا إشارة للسوق أن الموضوع هذا راح يراجع خلال الفترة الجاية وما راح يكون في تنفيذ له إلا في منتصف السنة الجاية. وهذه الإشارة الإيجابية اللي أنا صراحة يعني أشوفها هي الخبر الأكبر بالنسبة لي في الموضوع هذا.
في إشارة إيجابية خرافية كمان لتركيا في وصول قطر إلى يعني صفة ديكا كورن أو تقييم أكثر من 10 مليار دولار، وهي ثاني شركة تصل لهذا التقييم في المنطقة، وشارك فيها صناديق كبيرة سووا كولكشن يعني لأن جولتهم عدت 700 مليون دولار كاستثمار في سيكويا.
لازم يقطون ها؟
ما حد يبي يكتب الحالة يعني الشيك هذا
يطا
فسيكويا وتايجر ومبادلة، ما أدري إذا أنتم حطيتوا شيء وليد ومعاذ مع الجولة.
لا بس يعني النقطة اللي الملفتة هنا أنه هذه ثاني ديكاكورن يعني شركة يونيكورن واليونيكورن طبعا هي الشركة اللي وصلت مليار. في الحالة هذه ديكاكورن الشركة اللي وصلت 10 مليار وتخطتها. فبالنسبة للسوق التركي هذه ثاني شركة ولا هي يعني أي نوع، هي شركة متخصصة في التوصيل السريع للمقاضي، واللي كثير من الناس أصلاً حاطين عليه علامات استفهام كبيرة في كقطاع بشكل عام.
عاد أهم شيء إن تايجر داخلين في الجولة ما شاء الله عليهم، مغطين بقاع الأرض شرقاً وغرباً وكل مكان.
أو يعني أنا طبعاً لازم أحسن علاقتي مع وأخلاقي قدام تايجر، لأنه قلنا في الحلقة الماضية أنه صاروا الآن يستثمرون مع الصناديق الصغيرة كذلك.
صح والله. 48 مدينة موجودين فيها قطر. صراحة قطر بديت أقرأ عنها من قبل من سنتين تقريباً، وكنت دائماً أنصدم بسرعتهم وبطموحهم. يعني شركة طلعت من إسطنبول، أذكر قبل سنة أعلنوا يوم قفلوا الجولة قبل هذه قالوا إحنا بنروح أمريكا. يعني كيف تروح أمريكا؟ يعني ما قد مرت علي شركة في المنطقة فعلا راحت أمريكا وراحت بقوة. يعني ممكن تكون شركة software بس شركة تشغيلية وعمليات ومقاضي قاعد يروح أمريكا، فيا أنه عنده ثقة عالية جدا باللي يقدر يسويه وباقتصاديات الوحدة وبطريقته في التشغيل، أو أنه عنده يعني شايف نفسه بزيادة. فهذه نقطة مهمة. طبعا أيضا موجودين في أغلب دول أوروبا وأغلب مدن أوروبا، 48 مدينة عندهم 1100 متجر مظلم. واللطيف كنت أقرأ خبر ثاني أنت شاركت وليد عن الشركتين، في شركتين الأسبوع الماضي في نفس المجال قفلت. كان في الخبر مكتوب أن واحدة من الشركات قفلت لأن بسبب حجم المنافسة في السوق، وأحد المنافسين اللي ذكروا هم قتر. فقتر أثرت على قدرة شركة أمريكية على النمو في سوقها، فبالتالي قفلت. فيعني ما هم سهلين، ما هم سهلين.
طبعا معاذ 48 مدينة هذه خارج تركيا، في تركيا أكثر من 80 مدينة، يعني مو بس أثبت النموذج في مدينته وفي دولته وراح دول ثانية، قاعد نمو عظيم في تركيا ونمو خرافي زي ما ذكرت خارج تركيا كذلك.
معاذ هل تعرف إذا في أحد من كريم مافيا في قطر؟
لا ما أظن صراحة، ما أظن حسب علمي، لكن يعني حسب فهمي وعلمي أنه هم اللي أسسوا للموديل هذا، موديل 15 أو 20 دقيقة للغروشريز. وكثير من الشركات أتذكر حتى بسبب تقارب السوق التركي والألماني، يعني في بينهم تقاطعات كثيرة، في ألمانيا أكثر من 7 مليون تركي يعيش هناك، فبدأوا الأتراك اللي في ألمانيا اللي عندهم اطلاع بالسوق التركي يأسسون شركات مشابهة. فالابتكار انتقل من تركيا إلى ألمانيا وتأسست شركة غوريلاز اللي آخر تقييم لها وصل 3 مليار، واللي هي أيضا قائمة على نفس الفكرة، وقاعدين يشتغلون في أوروبا وتلقاهم في لندن وإلى آخره. وبعدين جت جوكرز في أمريكا وجت عدة شركات، يعني فصراحة تجربة مثيرة، وأتمنى يعني أنها تنتهي بشكل إيجابي، لأن الشركات اللي تأخذ استثمارات بالحجم هذه أكيد عندها خسائر ضخمة، أكيد أن اقتصاديات الوحدة عندها ما هي عظيمة، لكن أكيد أنهم عارفين الشيء هذا وقاعدين يشتغلون عليه.
ومعاذ التوسع الجغرافي يعني أنا كمان إشارة جدا يعني وتذكير جميل، انه تركيا من اكبر الاقتصاديات في المنطقه، لكن في مرحله عشان فعلا تنمو لازم تروح تبدا تتوسع لاقتصاديات اخرى بطريقه او باخرى. يعني حتى سكانهم حول 80 مليون نسمه اكثر او اقل قليل، لكن راحوا لاقتصادات اخرى حتى التركيبه السكانيه التوزيع الجغرافي في المدن يعني ساعدهم انهم يستمرون بنموذج العمل. فبس ربط سريع مع ساري، مبسوط جدا للتوسع اللي قاعدين نشوفه حتى من شركاتنا، التوسع الجغرافي، لانه مره ثانيه في مرحله تصل لازم يعني تدخل اسواق اخرى تستفيد من تجاربك الاخرى، ويبدا يصير عندك نظام داخلي في الشركه يستفيد من هالتجارب وتنقلها بين المدن وبين المناطق.
عد على طاري حجم الاقتصاد والى اخره، 2021 بلغت الاستثمارات في تركيا 1,500,000,000 دولار، وهي فعلا تكون بكذا الأكبر في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. العجيب في هذا الرقم لما تبدأ تبحث فيه تلقى أن 66% من التمويل راح لشركة واحدة اللي هي قطر. فبدون قطر ينزل الرقم إلى 500 مليون، وهذا يرجع يأكد النقطة اللي إندوفر دائما تبشر فيها، أهمية يعني وجود شركة شركتين ثلاثة شاطحة وقوية وفعلا مبنية على أسس صلبة وتقدر أنها تتوسع بالسرعة هذه. فصراحة الله يقويهم. ثاني ديكاكورن، عقبال ديكاكورن عندنا إن شاء الله
قريب إن شاء الله.
طيب يعني تكلمنا يمكن الأسبوع الماضي عن اقتصاديات الوحدة وكيف أنها مهم أنك تحاول تنميها مع الوقت، خصوصا في الأسواق اللي تكون نسبية الربحية فيها منخفضة. ودائما طبعا نستخدم مثال ككريم وغيرها طبعا من الشركات اللي حاولت تتوجه لنموذج التطبيقات الخارقة أو المعروفة بالسوبر أبس. وودي صراحة اليوم نفصفص شوي السوبر أبس، وش المقصود فيها، وهل هو نموذج المفروض أنه يحتذى فيه، هل هو المستقبل في عالم التطبيقات، ولا هو حالة استثنائية أيضا. وطبعا إذا بنتكلم عن السوبر أبس لازم نتكلم عن الأب الروحي لكل التطبيقات الخارقة، التطبيق الصيني العظيم المملوك لشركة تنسنت، وي تشات.
يعني خلنا نستخدم العنصرين اللي ذكرناه في حلقة اقتصاديات الوحدة. عندك حاجتين اللي تحدد فعلا قدرتك على الربحية وتوسع، كم يكلفك العميل عشان يجي زين كاست اوف اكويزيشن الكاك، وكم قاعد تحصل من العميل طالما انه هو معك اللايف تايم فاليو اوف الكاستمر. فالكاك والال تي في حاجتين مره مهمه لاي بزنس. طيب انت الان شركه رياديه واخذت التكلفه اللي تحتاجها وجبت العميل، جاك العميل بعد ما دفعت عشان تجيبه مبلغ وقدره واعطيته المنتج او الخدمه الاساسيه، طيب وبعدين وش بتسوي فيه؟ كيف تقدر تزيد الال تي في معاه؟ لانه كل ما زاد الال تي في كل ما زادت ربحيته، كل ما زادت قدرتك على التوسع، كل ما زادت السكيلابيليتي. فالسوبر اب تاريخيا يعني يعتقد يعني الكثير انه بدا اساسا في الصين وبحكم الضروره، لانه الشركات الصينيه كان في شغلتين. الشركات الصينيه وقتها ما كانت تطلع خارج حدود دولتها، وكانت الشركات الاجنبيه صعبه انها تدخل جوا. فلما تجي شركه صينيه وتكافح وتكافح وتستحوذ على فئه المنتج اللي هي بدت فيها، الان يصبح عندها السؤال طيب كيف استحوذ على قدر اكبر من محفظه العميل الصيني هذا؟ فيبدون يضيفون خدمه هنا خدمه هناك، شيء قريب من اللي قاعدين يسوونه. شوي 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 صار يقدم له خدمات كثيره في البدايه، وصار عنده السوبر اب اللي ذكرت ويشات هو اشهرها، لكن في كثير الان ايضا في الصين. وبعدين بدينا نشوف دول اخرى تحاول تتبنى النموذج هذا باشكال مختلفه.
طبعا بس الحجم حق ويتشات، ويمكن ليش معاذ كذلك ذكرت بالاسم، اكثر من 1 مليار مستخدم نشط شهريا، 80-90% من سكان الصين يعني، ومنهم نسبه كبيره جدا مستخدمين يوميين مو بس مستخدمين شهريين. على دولة أو اقتصاد وحجم عدد سكان مثل الصين، يعني حتى عالميا يعتبر تطبيق كبير وعظيم جدا.
يعني تخيل حجم التجارة الإلكترونية اللي تمت فوق ويشات، هذا الكلام في سنة 21، 240 مليار دولار. وإذا الرقم هذا ما صدمك، اللي بيصدمك أنه هذا الضعف الرقم اللي حققوه في السنة اللي قبلها، وهذا كله من خلال الباعة على منصتهم، مو بهم اللي بيعون مباشرة. فتخيل
السنة اللي قبلها كانت سنة كورونا يعني صحيح. فيها يعني فنمو عظيم يعني،
وكان عندهم حظر حقيقي في الصين يعني لدرجة قفلوا عليهم المباني نفسها
بالخشب بعض الحيلات
عاد يعني ويتشات هم أسسوا لي يعني لما نتكلم عن التطبيق الخارق بشكل عام، في توجهين يمكن رئيسيين. التوجه الأول أنك أنت تبني خدمة معينة، وبعدين مع الوقت زي ما قلت يا وليد المستخدم موجود عندي وش أقدر أسوي معاه، فتبدأ تضيف خدمة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. لكن طبعا هذا الموديل وإن كان يمكن أكثر ربحية، لكنه بسرعة يبدأ يصير معقد تشغيليا، فبالتالي هذا الموديل محدود التوسع، له في محدودية التوسع. الموديل الثاني واللي فعلا ويتشات خلقته يعني، هو أنك لا أنا بقدم خدمة رئيسية. ويتشات هي واتساب حق الصين، رح أبني بنية تحتية للمدفوعات ولبعض العمليات الرئيسية مثل دفع الفواتير، شحن الجوال إلى آخره، وبعدين راح أفتح القدرة للمطورين أنهم يجون عندي ويبيعون اللي يبغونه. وهذا يثبت يعني، أو هذا يرتبط بالرقم اللي ذكرته، 240 مليار دولار، لأن فعلا هي عبارة عن آلاف التطبيقات اللي موجودة.
معاد ملايين وصل ويشات.
ملايين ايه. واو،
3 مليون تطبيق موجود على ويشات. والشيء الملفت انه هذا الشيء ما كان ممكن يتم الا في الصين، وبحبه خشم او حبه خشوم لتوم كوك راحوا له فريق من تنسنت في 2014 و15، لانه ممنوع انك تحط يعني متجرك الخاص فوق منصه وتفتح اي بي ايز وثيرد بارتي يجون. لكن أبل اضطرت اضطرارا أن تقبل الشيء هذا، لأنه ما كان بكيفهم يعني، هذا كانت رغبة أو دعم من الحكومة الصينية، وفي حدود إيش الأبل تقدر تسوي ما تسوي هناك. فبالتالي ويشات قدرت تسوي شيء هذا اللي يمكن غيرهم حتى لو بغى ما قدر يسويه خارج السوق الصيني.
فهم عندهم استثناء يعني
خلنا نقول دي فاكتو يعني استثناء غير يعني رسمي مو برضا تام من أبل، لكن هي قررت أنها تغمض العين عن الموضوع هذا لأنه ما عندها خيار آخر. وإلا يعني لو تحاول تسوي شيء زي كذا، يعني شفنا الحرب الكبيرة اللي صارت بين أبل وفورتنايت في الجيمينج على موضوع الدفع ويعني أنك تسوي الشياكة الخاصة. شفنا أمازون وما قدرت يعني ونتفليكس وما قدروا يخلون حتى اليوزر يدفع على منصاتهم.
سبوتيفاي أيضا تهاوشوا
صحيح، سبوتيفاي عندهم موقع خاص يشرح للجميع أنه ليش أبل ظلمتهم
وبيس كامب. فعجيب صراحة. أنا أكثر شيء تفكر فيه أنه كيف فعلا خذوا هذا النوع من خلينا نقول الاستثناء الغير مذكور، لكن هو فعلا موجود يعني في نهاية المطاف. عاد يعني بناء على الموديل الصيني هذا اللي هو أول نموذج واضح وصريح وضخم في مجال التطبيقات الخارقة، بدأ عاد يتسرب هذا النموذج في مختلف دول العالم في أماكن مختلفة. وطبعا بلا شك يعني الدول النامية كان في قابلية أكبر وأكثر لوجود هذا النموذج فيها أكثر من الدول الناضجة. فأتذكر يعني حسب قراءاتي أنه جوجك إذا تعرفونه التطبيق الإندونيسي كان من أوائل التطبيقات اللي أنا شفتها برا الصين، فعلا دخل بقوة. يعني أتذكر في عام 2016 كان جوجك موجود كسوبر أب، وكان عندهم على المنصة أكثر من 40 إلى 50 خدمة اللي هي خدمة on demand، خدمة لحظية لمنتجات مختلفة. طبعا هم جوجك بدأوا كتطبيق للتوصيل، لكن بحكم أنها إندونيسيا ما كانت سيارات، كانت التوصيل على الدباب، فتركب على الدباب وراء شخص ويوديك. مع الوقت زادوا السيارات للي عندهم قروشن واجدة، ومع الوقت زادوا خدمات الدفع وبعدين توصيل الأكل وبعدين التوصيل وا 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 إلين ما وصلوا إلى قص الأظافر والمساج وأشياء لها بداية.
تخيل هذا اللي لفت نظري حالة المساج، أنه أول مرة عرفت عن ظاهرة السوبر آب اللي قاعد تسويها جوجك لما شفت أنه تقدر تطلب واحد يسوي لك مساج يجيبون لك إياه بالدباب. فبرجع على حالة بول جرام، يمكن ما قصص أظافر لكن نطلب خدمة تقصيص أظافر
نطلب مجانية كل شهر. طبعا أسباب معادل ذكرت بعض الدول النامية أسهل أن تنشأ فيها السوبر آبس، فيها أسباب كثيرة، منها أن يكون تواجد الناس أو السكان في مناطق قريبة من بعض يعني كثافتهم أعلى. كان في أحد الأمثلة الصين كمعدل 6-7 أضعاف أمريكا. في الجانب التوصيل الكبير أو الخدمات اللحظية زي ما ذكرنا في جوجك، في توفر الأعداد الناس اللي ممكن يقدمون هالخدمة بأسعار كذلك جيدة. الأسواق ما تكون مركزة على لاعبين كبار ممكن يدافعون بشكل قوي على مركزهم في أسواقهم، فممكن تدخل كخدمة إضافية. وكذلك يعني لاستخدام الجوالات، يعني صار في بشكل عام قفزة لفترة استخدام الحاسب أو البي سي، انتقلوا الناس بشكل أسرع للجوالات، فما تبين في المدن الكبيرة في الدول كلها لكن تبين في القرى الثانية أو مستوى الثاني والمستوى الثالث.
بس كنت بذكر على سيرة الجوالات لأنها فعلا نقطة مهمة. يمكن من أكثر السباقات السوبر آب إثارة اليوم في العالم هو السوق الهندي، ولعلكم تذكرون الاستثمارات الضخمة اللي حصلتها ريلاينس علشان منصاتهم جيو. ريلاينس عندهم تيليكوم وشبكة اتصالات معروفة في الهند، فشفنا صندوق استثمارات العامة في السعودية، شفنا مبادلة، شفنا سيلفر ليك، شفنا كل المسلمين المعروفين بدأوا يدخلون بقوة، وجزء كبير منهم كانوا في جايو حقت ريلاينس لدرجة أنه جمعوا 20 مليار دولار للخدمات الرقمية اللي يبغون يبنونها، وكلها يعني ترتكز بشكل أساسي على مين اللي بيصير السوبر آب الأول في السوق الهندي. طبعا في منافسين آخرين لهم زي شركة تاتا التقنية المعروفة أو بي تي ام في التقنية المالية، لكن فعلا كانت استثمارات يعني كبيرة وضخمة ذيك الفترة على الموضوع هذا.
طبعا السوق الهندي شوي يلحق السوق الصيني من ناحية نمو طبقة المتوسطة الدخل وكذلك المحافظ اللي فيها جوانب صرف كبيرة. فمع هذا النمو يعني الفائز بيستفيد منها لفترة مطولة، مو فترة سنتين أو ثلاثة، نتكلم يعني عقد أو عقدين أو قد يكون أكثر، لأن نمو الأساسيات قاعد يصير بشكل كبير إذا نظرنا لنمو الهند واقتصادها بشكل أوسع. محلياً في أكثر من حالة. كريم تكلمنا في كلام أنهم قاعدين يحاولون يجمعون جولة ضخمة لبناء السوبر آب أو تطوير السوبر آب بشكل كبير. كريم اليوم فيها خدمات كثيرة، ممكن من أكل، من حتى في الإمارات كان مرة طلبت مسحة كوفيد من خلال كريم من خلال جهة أخرى أو شركة رابطين فيها. في كذلك تيو في المملكة، رزق في الإمارات، وأعتقد يلي في العراق.
بلي في العراق، بلي جمعوا أكثر من 10 مليون دولار عشان يكونون سوبر آب. بدأوا بخدمة توصيل الأفراد وبعدين انتقلوا للأكل، والآن قاعدين يقدموا خدمات إضافية، ودخلوا معهم صناديق مخيفة، يعني من بينهم Kingsway Capital، واحد من أهم الصناديق، يعني حجم الصندوق أكثر من مليارين دولار. فدخل معهم في العراق على فرضية السوبر آب، وهذا كان أنا بالنسبة لي خبر ملفت. رزق أيضا في الإمارات مركزين على الخدمات اللحظية المتعلقة بالبيت، تنظيف PCR، غسيل سيارة، مساج، قص أظافر، قص شعر، اللي تبغاه قاعدين يحاولون يقدمونه. تويو أيضا زي ما قال عبد الله في السعودية بدأوا من اليوم الأول خدمة توصيل الأكل وخدمة توصيل الأشخاص، اللي هي خدمتين معقدتين يعني بحد ذاتهم يعني، وتوسعوا شوي شوي توصيل الهدايا والأشياء هذه يعني. ففي أمثلة محلية. وطبعا يعني بعد جوجك في إندونيسيا، وعلى فكرة جوجك يعني ليش أنا ذكرتها، لأنها شركة ديكاكورن تعدى تقييمها 10 مليار قبل 3 سنوات، فما هي بقصة يعني يستهان فيها. وجاء بعدها طبعا شركة جراب أيضا استنسخوا، يعني جراب كانوا متخصصين في نقل المشاوير، وشافوا جارهم جراب في سنغافورة، وشافوا جارهم في إندونيسيا قاعد يبدع، فمن جد سووا كوبي بيست يعني وانطلقوا، وبدأت المنافسة بينهم، وجراب تعدى تقييمها 40 مليار دولار. بغض النظر عاد وش صار بعد الطرح، هذا موضوع نتركه
موضوع
لأجواء أخرى.
وهذا اللي يمكن نشوفه الآن قدام، أنه من وين نقطة البداية اللي تبغاها للسوبر آب. شفنا التوصيل كنقطة بداية، أيضا الآن قاعدين نشوف الخدمات المالية كنقطة بداية لبناء السوبر آب. فكلارنا مثلا لما تكلمنا عن الأشتري الآن وتدفع لاحقا، كثير من الخدمات اللي في الباي ناو باي ليتر بدأت تتوسع إلى المناطق المجاورة، المنتجات المالية المجاورة لها. هنا في السعودية مثلا STC Pay already يعني أعلنت عزمة أن تقدم خدمات أخرى حول الموضوع، ونبدأ نشوف سباق الآن في ساحة التقنية المالية الموجهة للأفراد. أبدأ إما كمحفظة أو تبدأ كبنك رقمي أو تبدأ كأي خدمة أخرى، ومن بعدها تبدأ تغطي الجوانب الأخرى بحيث أنك تكون حل شامل للمستخدم الفرد اللي انت قاعد تخدمه في اي شيء له علاقه بالفلوس، اما كشراء او توفير او استثمار.
يعني هذا الشيء المشترك تقريبا او في اكثر السوبر ابس او الشركات اللي قاعده تنتقل لان تكون تطبيقات خارقه، انه يبدون بحاله استخدام واضحه، الناس تعرف وش قاعد يسوي ذا التطبيق وكيف يتطور، ويعني ليش اجي هذا التطبيق، جودته جيده واحب استخدمه، بعدين يتوسعون. كثير من الحالات السابقة كان في توسع من خلال المدفوعات، يزيد من جاذبية هذا التطبيق، وبعدين يقدم خدمات أخرى زي ما قلت معاذ ووليد، بعدين عاد ويتشات مرحلة متقدمة جدا يقول لك تعال ابني علي. لكن اللي ذكرته وليد شيء صراحة مثير للاهتمام، STC Pay أو غيره، بعض الشركات يمكن تجي تشوف توفير أو التسهيل المالي أو القروض المصغرة والمحافظة وغيرها جاذب أكبر من أني أروح ألقى لي خدمة ممتازة، فصير يبدأ باللي كان تقليديا الخطوة الثانية، يقول لا أنا ببدأ فيها من الأساس، هي تجذب بشكل أكبر حتى لو أتحمل خسائر مثل ادفعنا واشتر الآن وادفع لاحقا. يقول لك حتى يمكن لو أسامح بعضهم بعض القروض الغير مدفوعة، لكن أقدر استفيد من هذا. أي تعال بعد أنا بجيبك بعدين
بتطلع. هذا كله كاك. الـ TV يجي بعدين.
كله كاك بالضبط.
هذه نقطة مهمة فعلاً. إنه أحياناً اللي أنت تعتقد إنه منتج هو فعلياً مجرد كاك. مجرد طريقة لاستحواذ العميل. المونتايزيشن والفلوس تيجي بعدين من حالات ثانية.
يعني كنت بحطها في الدعايات ولا شيء. خلنا نحطها في
صح؟
ولا تخفيضها. خلنا نحطها بطريقة ثانية أضمن أني أجيب المستفيد أو المستخدم.
بس هذا الشيء ممكن في حالة واحدة اللي هي قدرة المؤسس والفريق اللي معاه على رواية قصة عظيمة.
المستثمر
ما تقدر قصة. أنت أي طبعا لك أنت ما تقدر تقعد تجمع وتحرق وما في نور آخر النفق، أو على الأقل ما أنت بقادر توري المستثمرين النور.
صحيح.
وهذا تحدي كبير، فيعني مو بالضرورة أن هذه استراتيجية تنفع للجميع.
لا أبدا. وفعليا ترى ما شفنا أحد نجح في السوبر آب بالقدر اللي نجحت فيه ويشات في الصين. يعني في نجاحات تذكر نعم، بس ما في شيء بحجم والمستوى اللي سوته ويشات. فالعملية جدا صعبة.
في شيء ويتشات سووه بشكل خرافي، والشركات اللي توسع خدماتها مهم تفكر فيه، بعضهم طبعا يسوونه بشكل ممتاز، اللي هو تغيير وتيرة الاستخدام. يعني ما أبغى أصير أنا الأب حقك مثلا تطبيق بس لأغراض المنزل كمعدل متى تحتاجها، مثلا كل أسبوع ولا كل نصف أسبوع ولا شيء زي كذا. وخد فيه خدمات ثانية مثلا لو تحتاج تمويل ممكن تحتاجها كل شهر ولا كل شهرين. لكن ويتشات اللي سواه بشيء بشكل خرافي إنه متنوع حالات الاستخدام. عندك شيء يومي زي الشات تبغى تسولف وتبغى تتكلم مع الناس اللي تعرفهم، عندك شيء أسبوعي مثلا شيء للبيت أو غير ذلك، عندك شيء شهري ممكن تبغى تشتري شيء كبير وتحتاج دعم في التمويل عندك. فيصير استخدامك للتطبيق أو السوبر آب فعلا مستمر، مو أنه يكون بس أعرف أن كل خدماتي من نوع سين أروح لهذا التطبيق بس لسه تدور تطبيق الخدمات من نوع صاد. يعني هذا يخليك أصلا في موقع دفاعي أنك تحاول تحمي الشريحة اللي جبتها، ما مو التطبيق الآخر يجي وياخذ منك هذول المستخدمين. كأنك سوبر آب إلا ربع، يعني أنه جيد لكن في حالة استخدام معينة ولا في نمط تفكير معين، لما أحتاج هذا الشيء بروح لهذا التطبيق.
طيب وليد لمح في البداية للموضوع هذا، ودي أسأله بشكل مباشر وصريح، يعني ليش اليوم في رغبة أو توجه واضح من الكثير من الشركات الريادية أنها تبغى تصير سوبر آب؟ يعني وش فائدة أني أصير سوبر آب؟
في فوائد وفي محاولة تجاوز تحديات معينة. يعني في حالة أنك أخذت حالة استعمال الـ TV ميب كبيرة فيها، قيمة اللي أنت بتولدها من العميل ميب كبيرة مرة، وجود رغبة أو مسار إلى أنك تكون سوبر آب، على الأقل تقدر تقول أوكي قيمة الاستحواذ، التكاليف اللي أنا قاعد أسويها الآن، تأسيس البزنس وبناء قاعدة عملاء، راح تكون مجدية لأني بقدم لهم خدمات كثيرة وبالتالي بأخذ حصة أكبر من محفظتهم. أحيانا أصلا حالة استعمال أنت أخذتها مجدية وفي استخدام لها، لكن تكلفة العميل أيضا عالية. يعني مثلا في حالة التوصيل عشان تجيب العميل تتكلف بشكل كبير أساس يأخذ مشوار الأول ويستمر معك، فبالتالي مدامك جبته معك وبدأ يثق فيك، من الجميل جدا أنك تزيد قيمة الـ LTV وتحلل شوي قيمة الاستحواذ. في تحدي آخر بدينا نشوفه أنه المنصات أنظمة التشغيل يعني زي أبل وجوجل بدأ تضيق بشكل كبير على الشركات اللي يعتمد نموذجها على الإعلانات زي فيسبوك وكثير من الشركات الأمريكية بعكس الشركات الصينية. فبالتالي وصول إلى البيانات من خلال طرف ثالث صار صعب، وفقط أنت محصول على البيانات الموجودة على تطبيقك. إذن كبر ووسع المساحة والسطح حق تطبيقك من خلال إضافة حالات استعمال أخرى. وعشان كذا نشوف مثلا فيسبوك أو ميتا وغيرها الآن يحاولون يعني يجدون طريقة أنهم يصيرون سوبر آب، وبالتالي يقدر يستحوذ على بيانات أكبر ويعزز نموذج الأعمال الخاص فيه اللي هو من خلال الإعلانات والبيانات اللي تغذيها. فهذه يمكن بعض الأسباب اللي تخلي الشركات تفكر في موضوع السوبر آب. يمكن في أشياء أخرى أيضا ببالكم ما ذكرتها.
أنا أعتقد أيضا يمكن القدرة الأسهل على البيع. يعني أنت لما يكون عندك براند واضح والناس يعني أنت كسبت ثقتهم من خلاله، يصير سهل عليك أنك تقنعهم بمنتج آخر وبخدمة أخرى. فبالتالي هذا يعطيك تكلفة تقريبا صفرية للاستحواذ على عميل آخر في مجال مختلف
يعني
تماما.
يعني تخيل هو يثق فيك بضغط الزر واحد يحصل على خدمة، كان مفترض لو يحصل عليها يدور التطبيق الثاني ويروح يسجل فيه ويروح يسوي عملية التوثيق ويعبي المحفظة، فمجموعة من الخطوات عشان يحصل على نفس الخدمة اللي يقدر يحصلها منك بزر واحد.
وهذا يعني مرتبط أيضا بنقطة الكاك اللي ذكرتها. يعني أعتقد إحدى أهم الميزات التنافسية اللي أمام هذه الشركات اليوم إنه أو خنادق الدفاع، إنه اليوم تكلفة الاستحواذ على العميل الكاك بشكل عام في كل الأسواق قاعدة ترتفع. السبب يعني حجم التمويل اللي قاعد تتحصل عليه الشركات، مقدار الصرف اللي قاعد يزيد على شبكات التواصل اللي هي إحدى أهم وسائل الاستحواذ على العملاء، فبالتالي التكلفة قاعدة تزيد. فكخندق دفاعي واضح لهذه الشركات، أنت مجرد ما تبدأ تقدم خدمات موازية ومكملة أنت قاعد تطرد المنافسين من السوق وقاعد تستحوذ على يعني جزء كبير من الكعكة. وهنا في مثال أنا أبغى أذكره، كريم ترى ما كانت عندها خطة السوبر أب كهدف استراتيجي واضح. أتذكر في عام 2018 لما أطلقت أول خدمة موازية لخدمة توصيل المشاوير، كانت خدمة توصيل الأكل، وأطلقت كتطبيق منفصل تماما وكان اسمه كريم فود. استوعبوا الشباب بعد سنة تقريبا من التشغيل أن قاعدين ندفع كاك Customer Acquisition على نفس أو على شريحة كبيرة من المستخدمين قد صرفنا عليهم عشان نستحوذ عليهم في توصيل المشاوير. فهذا صار نوع من التبذير، ومن هنا طبعا بدأ الفريق الاستراتيجي وإلى آخره يبحث إلى ما وصلوا للسوبر آب كخيار مجدي فعلا بتقديم خدمات مختلفة من غير ما أني أقعد أسوي عملية الصرف المزدوج. هذا
الشيء اللي ممكن يعني السوبر آبس لسه تخسر مع هذه الميزة التنافسية، اللي هو في مستوى معين من جودة الخدمة اللي تقدمها وفرقها عن التطبيق التخصصي لخدمة معينة. فيعني لازم لسه يكون عندك أساس جيد أو مقبول خلينا نقول في السوق، ما يخلي الناس يقولون ترى ما يسوى أنك تطلبه من نفس التطبيق، وخلينا هذا التطبيق أفضل بكثير لخدمات المنزل على سبيل المثال.
أنا من الفئة هذه، يعني عطني الأفضل في كل فئة ما عندي معنى، ولا تحدني عشان والله منصة واحدة استخدم كل شيء مكان واحد، غير انه يعني ما ابغى اعتمادية كبيرة على جهة واحدة فقط.
ليش الاعتمادية ما تبغاها وليد؟
يعني بكرة لو تغير
كل شيء،
لا مثلا التسعيرة لو تغيرت، البيانات كثيرة موجودة عند لاعب واحد، الخيارات وش قاعد يصير ايضا في السوق، ما راح تحصل الافضل صح، لانه دائما هي عملية مقايضة. لما يصمم الواحد منتج لك وهو قاعد يصمم المجموعة كبيرة من الناس غيرك كمان، ولازم يرضي هذول الناس كلهم، فكل ما زاد العدد كل ما صارت المقايضة اللي لازم يعملها أسوأ بالنسبة لك أنت الفرد الواحد. وعشان كذا عملية السوبر آب من وجهة نظر يعني تصميم منتج أتوقع جدا صعبة أيضا، لأنه معناها ما راح تقدر تقدم المنتج الأفضل لكل حالة استعمال داخل منصتك. ويشات يمكن حلت إشكالية هذه شوي لما عملوا الميني بروغرامز ودخلوا المطورين، فكانت هذه حركة ذكية. لكن أغلب السوبر أبس لا، هو يحاول يسوي لك كل شيء مرة واحدة، وبالتالي ما يقدر يبدع فيها كلها لك، ويبدع طبعا كلمة نسبية بالنسبة لك أنت يعني شخصيا
صح.
وهذا فعلا يعني شيء لمسته من خلال استخدام جوجك وويشات وكريم، إن ما يعرف بالتجربة العميل أو اليوزر إكسبيرينس تصير جدا جدا معقدة. يعني تصير ما تدري وين الأزرار وكيف أروح وكيف أحصل يعني أعطيكم مثال على حالة بسيطة. تخيل أنك أنت مثلا كريم طلبت رحلة مشاوير وطلبت في نفس الوقت أكل في نفس اللحظة. عملية تتبع الطلبين في نفس اللحظة إلى اليوم هذه مشكلة ما حلوها، فما بالك أنت عندك PCR بعد في نفس اليوم في نفس، فيعني صراحة تجربة العميل تصير معقدة جدا، بينما لو عندك تطبيق للبي سي آر تخش تشوف وين، تخش تطبيق الأكل تعرف أكلك وين، وتخش تطبيق كريم تشوف الكابتن وين.
صح. يعني يعني لو تسأل آبل يقولك أنا السوبر راب يا أخي، وش تبغى ثانية؟ ركب عليه التطبيق اللي تبيه وخلاص.
معاذ حتى ومثالك صراحة جيد، حتى الكريم أول أو أوبر كان تفتح يطلع لك الخريطة وين تبي تروح ووينك
الحين.
الحين صار تنزل دور أبي سيارة، أوكي شكرا، الحين بعدين يطلع لك. فعلا
كثرة الضغطات، مع أنه يعني مدراء المنتجات في العادة يتنافسون على كيف أنا أقدر أخليك تضغط أكثر أقل عدد ممكن من الضغطات عشان توصل لل خدمة اللي أنت تبغى توصلها. فالتطبيقات هذه قاعدة تزيد التعقيد حقها، وهذا شيء طبيعي لأنه قاعد يقدم لك 40 خدمة 30 خدمة بدل خدمة واحدة. لكن وش أثره هذا على تجربة المستخدم؟ طبعا في ناس مثلا زيي أنا حريص جدا على تجربة المستخدم أكثر من أي شيء ثاني، وزي ما قال وليد أبغى تقدم لي أفضل خدمة وبأفضل طريقة ممكنة. فشخصيا لست سعيد باستخدام هذه التطبيقات أبدا، لكن مضطر أن يستخدمها لأن فيها فوائد أخرى، وأيضا ما في منافسين أقوياء جدا في كل مجال يعني، أو متخصصين ومتفردين.
طبعا نستنى متى كمان التشريعات تجي تقول تراك كبرت بزيادة ويبدأ يطبق عدسة الاحتكار وضررك على الشركات الأخرى، لأن اليوم تصير في شركات كبيرة لكن كثير تركيزه على البحث أو الدعايات أو ما إلى ذلك زي جوجل وفيسبوك وغيره، لكن في مرحلة معينة بتصل لها هذه التطبيقات الخارقة أكيد بتبدأ تلتفت لها الجهات المشرعة.
وأنا أزعم أنه التشريعات هي واحدة من أكبر الأسباب اللي الآن مقيدة واتساب أنها تكبر. يعني جميع تساءل متى فيسبوك راح تقرر أنها تفعل النموذج الأعمال والإيرادات اللي ممكن تجين من الواتس. عندهم العملاء، عندهم الخدمات المكملة، لكن أتوقع هم خايفين من موضوع التشريعات. أمس أو قبل أمس طلع أيضا كلام عن مسودة قانون في الاتحاد الأوروبي على أساس أنه يجبر حتى المنصات التراسل الكبيرة زي واتساب وزي آي مسج من أبل أنهم يستقبلون ويرسلون للمنصات الجديدة الصغيرة. ولو تم تطبيق الشيء هذا أيضا يعني بيكون تحدي كبير لمسألة بناء السوبر أبس، لأنه بنظر المشرع قد يكون نوع من الاحتكار كذلك.
طيب بعيدا عن التطبيقات الخارقة وإلى المحتالين الخارقين، سمعتوا بودكاست احتيال؟ في حد فيكم سمعه؟
أمس سألوا فيه مع بعض
الزملاء.
أنا خلصته قبل كم يوم
ما شاء الله،
ويعني أنا منبهر صراحة بجودة البودكاست، ويمكن غيران شوي أيضا، لكن ما شاء الله يعني
معاذ إحنا نقول دائما المنافسة جيدة صح؟
تحية صراحة المازن العتيبي وفريق ثمانية، منتج رائع خرافي، أنصح أي أحد ما سمعه أنه يسمعه. تحقيق صحفي يمكن أقدر أقول أن الأول من نوعه، أني قد شفت شيء زي كذا بالجودة هذه، فعلا تحقيق صحفي حقيقي.
وقعدوا كم سنة ونص يعني يشتغل عليه من ناحية التحقيق نفسه، فيعني متحمس أكمل الصراحة،
جهد جبار.
طيب أنا هذه التوصية حقتي بودكاست احتيال، في حد عنده توصية؟
أنا توصيتي مقابلة فيتاليك مع مجلة تايم، ويعني عنده وجهات نظر على كيف منظومة الكريبتو قد تتجه اتجاه على الأقل هو ما كان يرغب يشوفها تتجه فيه، فأعتقد أنها مقالة أو مقابلة جيدة للطلع.
أنا توصيتي مقطع شفته مؤخرا يعني ساخر جدا وأقرب للكاركتير المرئي، لكن يتكلم عن تجربة مستعمل في محاولة حذف فيسبوك، فإحنا نتكلم عن الاحتكار وتجربة العميل، أعتقد أنهم يعني أبدعوا في تصوير الإشكالية هذه.
عاد أنا الحلقة الماضية قلت عن السباق الفورمولا 1 وقلت أتمنى لماكس أنه يفوز، وعشان كذا الحلقة هذه ما راح أتكلم عن الفورمولا 1 لأن قبل نهاية السباق بلفة واحدة خربت سيارته وطلع من السباق بشكل كامل، فما راح نتكلم عن الفورمولا 1 من الآن وصاعد.
لكن في جدة الأسبوع هذا وإن شاء الله يكون سباق خرافي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. أصدقائي شكرا لكم ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، ورمضان مبارك.
أهلا وعليكم.
يعطيكم العافية.
شكرا لكم وشكرا لراعي الحلقة الشركة السعودية للاستثمار الجريء. أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع. حررها عدي عيسى وجميل عبد الأحد، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.